لا عمق لها ولا مقصد، كلما كان هذا الحصن ضعيفا هشا لا يستطيع أن يقاوم معاول الهدم، لا يستطيع ذلك. ولذا فإن الزواج في الإسلام ليس مقصوده أن يشبع رغبة مع اعتبار ذلك من المقاصد، وليس مقصوده أن يسد ثغرة شهوانية مع اعتبار ذلك من المقاصد، ولكن هناك مقاصد أدنى وأعلى وأكبر، لعل من أعظمها أن يستطيع الرجل مع زوجته أن يكون لبنة في تكوين علاقات شرعية اجتماعية قوية. إذا الزواج الديني الشرعي المغير بغاية طيبة يترتب عليه الأثر الحميد في إقامة العلاقات الاجتماعية القوية، علاقة المصاهرة، تجد الأعمام والأقوال وتجد الأنساب والأصهار وتجد الأبوة والأمومة وتجد الجد، فعلاقة الجد لا تكون إلا بالزواج، والعم لا يكون إلا بالزواج، والخال لا يكون إلا بالزواج، والمصاهرة والنسب لا تكون إلا بالزواج. إذن علاقات شرعية قامت بالزواج. كلما كان الزواج شرعيا كلما كانت هذه العلاقات أقوى وأشد، بمقدار بينونة هذه الأسرة لله عز وجل بمقدار قوة هذه العلاقات. نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج ابنة الصديق، وتزوج بعد ذلك ابنة الفاروق، وتزوج عثمان بن عفان من بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتزوج علي رضي الله تعالى عنه من البنت الثالثة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وما زال المهاجرون والأنصار يصاهر بعضهم بعضا ويتزوج بعضهم من بعض، فهذه أو هذا الزواج يقوي العلاقات الاجتماعية ويربطها برباط وثيق لا ينفصل ولا ينقطع. أيضا الزواج لعله من أعظم الأشياء التي تؤثر في تكوين الأولاد الثقافي والمعنوي والعقائدي. الولد لا يتأثر تأثرا كبيرا في مراحله الأولى بقدر ما يتأثر بأسرته، المراحل الأولى للطفل لا يتأثر إلا بأسرته، لا يجد أمامه إلا الأب وإلا الأم وإلا هذا المحيط الضيق، الأقوال والأعمام والأقارب، هذه بيئته وهذا مجتمعه. ومن اليسر أن تكون حاكما قيادة الطفل قبل أن يشب. هذا الطفل لو كانت الأم بالذات أما بينة فاضلة تطمئن طمأنينة عظيمة. إن من أعظم أسباب سقوط الأندلس عباد الله أن تزوج الأمراء المسلمون من الأميرات النصرانيات، من أعظم أسباب سقوط الأندلس. الأندلس لم تسقط بحملات عسكرية قاطفة، ولم تسقط الأندلس بانقلابات قام بها الخونة المغرضون، وإنما سقطت الأندلس بسبب زواج الأمراء المسلمين من الأميرات النصرانيات الصليبيات. فالولد متأثر بأمه ومتأثر بطريقة شديدة بأحواله أكثر من تأثره بأعماله، وهذا أمر معروف. الأولاد يتأثرون بالأقوال أكثر من تأثر بالأعمال. فلو أن الأقوال من عبدة الصليب فإن هذا الأمير الصغير لن يكون مبغضا لأخواله، لن يكون كارها لدينهم، لن يكون كأبيه مقيما على الجهاد في سبيل الله وإراقة دماء الكافرين من أجل أعزاز الدين، لن يكون هذا عنده. ولو وجدناه عنده ليكونن هذا الأمر عنده أضعف من أبيه. طب الجيل الثاني والثالث والرابع، كلما نزلت في الجيل كلما ضعف معنى الانتماء لدى الأولاد لدين الله عز وجل، إلى أن وصلنا إلى أمراء الطوائف سامحهم الله الذين مزقوا الأندلس وجعلوها دويلات ولكل دويلة أمير وبلاط ووزراء ومستشارون وجيش وحاشية وميزانية وحضارة، ولعل كل دويلة من هذه الدويلات لا يتجاوز عددها سكانا أو مساحة عند الشوارع من بالخاص، عند الشوارع من بالخاص صارت إمارة. وترتب على ذلك الأمر أن استدعى كل أمير أقاربه من النصارى واتخذ منهم أعوانا ومستشارين وخلانا وأصحابا قربهم وأبناءهم، بل ربما حارب بالنصارى إخوانه المسلمين، فتدخل النصارى في شؤون الجزيرة الأندلسية وبدأ المخطط الصليبي لإسقاط الدولة الأندلسية، وسقطت الدولة الأندلسية بعد مرحلة كريهة من الصراع. وحدثت في بلاد الأندلس ما لا يستطيع اللسان أن يصفه، ولا يستطيع القلب أن يحتمله، ولا العقل أن يتصوره، مجازر تفننوها للمسلمين، أمور عجيبة حدثت. هذا كله من أجل أن المسلمين تزوجوا من النصرانيات، هذا الأمر من حيث الحكم مشروع، لا بأس أن يتزوج المسلم من الكتابية، لا بأس، هذا من حيث الحكم والشرع لا بأس، جائز حلال، ولكن من حيث الفقه والواقع والفتية هذا الأمر لا بد أن يلتفت إليه. إذن انظر إلى التكوين الثقافي لدى أجيال المسلمين الذين ربوا بلبان أمهاتهم النصرانيات، تجد أن هذا التكوين كان تكوينا هشا ضعيفا. ولذلك فإن الأسرة هي المسببة في التكوين الأولي للمعاني والأفكار التي توجد لدى المرء، إذا وجد الطفل أن أبويه ملتزمين، ملتزمان بالشرع ظاهرا وباطنا، بالأذان والصلاة والصيام قراءة القرآن مكارم الأخلاق، لابد أن تجد انعكاسا لدى الأولاد، إنما مسؤولون مسؤولية مباشرة عن فساد أولاد المسلمين، ولا ينبغي أن نرمي بالعهدة أو بالمسؤولية على الأمور الخارجية فقط وننسى دور الأسرة. الأسرة علاقة الرجل بزوجته تؤسس البنيان الفكري والثقافي والعقلي والمعنوي لدى الطفل في مراحل الأولى. فالقصد الثالث للزواج أن توجد ذرية موحدة، من أدراك لعل ولدا من أولادك يكون سببا في دخولك الجنة، من أدراك، أنت تطعمه من الحلال، وأنت تربيهم على معاني الأخلاق وتغرس فيهم القيم والمبادئ وأفكار الإسلام، هذا جهدك، والله تبارك وتعالى هو الذي يتولى ذرعك، حالك حال الفلاح، الفلاح يحرث الأرض ثم بعد ذلك يسقيها ماء، ثم بعد ذلك يبذر بذوره. سبحان الله، من الذي يقلب البذرة في الأرض ليهيئها للإنبات؟ ومن الذي يرعى النبتة في الأرض حتى يخرج النبت في السماء. ومن الذي يقوطه ويرعاه ويكلأه ويحفظه إلى أن يثمر هذا النبت؟ بل من الذي يحفظ هذا الثمر ليستفيد منه غيره؟ إنه هو الله، إنه هو الله. إذا ما عليك إلا أن تبذل جهدك، إلا أن تبذل جهدك وأن تحسن اختيار الأرض التي تلقي فيها البذرة. أما بعد ذلك الصون والحفظ والحراسة والعناية، هذا كله مرده إلى الله عز وجل. إن شاء وفقك وأعانك وسددك ويسر أمرك فعل، وإن شاء غير ذلك فعل، ابتلاء أو عقوبة أو كفارة أو إظهارا لآية أو إظهارا لآية أو نحو ذلك من المعاني والمقاصد الشريفة. ولذلك كان الإسلام حريصا حريصا جدا على اختيار الزوج واختيار الزوجة. نعم، الذي يطرق الباب للاختيار هو الزوج الرجل. ما علمنا أبدا أن امرأة دقت الباب على بيت وقالت لهم إني أريد أن أتزوج ابنكم، إلا ما يحدث في هذه الأيام زوجات المراسلة من الإفرنجيات المنية أمريكية بريطانية، هي التي تأتي من خارج كي تتزوج بمن كان يراسلها. هذا ليس عندنا في شيء. الرجل هو الذي يذهب والذي يتكلم وهو الذي يخوض الغمار وهو الذي يطلب وهو الذي يعرض. ولذا كانت هناك شروط لابد أن تكون موجودة عند رجل وأخرى موجودة عند المرأة. هناك شرطان أساسيان بمصطلح الأصوليين، هناك شرط صحة لاختيار الزوج وشرط صحة لاختيار الزوجة. شروط صحة، إذا لم تتوافر شروط الصحة في اختيار أي من الطرفين لا تصح هذه العلاقة ولا ينبغي أن تقام هذه العلاقة. فالرجل يختار زوجته على شرطين أساسيين، الأول الديانة والثاني النسب، هذان هما شرط صحة اختيار الزوجة. أما شرط الكمال فهما الجمال والمال، شرط الكمال الجمال والمال الديانة. طيب واختيار الزوج، اختيار الزوج تختار الزوجة زوجها بشرطي صحة، الأول الديانة والثاني الأخلاق، الديانة والثاني الأخلاق. وشرط الكمال الكفاءة فيما دون الدين، الكفاءة فيما دون الدين. إذن المرأة إذا أرادت أن تختار زوجها، كلنا لنا أولاد بنات أو إخوة بنات أو أقارب بنات، فلا بد أن نبقى هذه الأشياء حتى نطبقها وحتى نعيش بها. المرأة إذا أرادت أن تتخير أو أن تختار زوجا لها، هناك شرط صحة وشرط كمال. شرط الصحة الأول الدين، الثاني الأخلاق، وشرط الكمال الكفاءة فيما دون الدين، فيما دون الدين. هذه الأمور سأبينها لحضراتكم بيانا سريعا. عندما يختار الرجل زوجته، بداية كيف يختار الرجل زوجته؟ يا ترى هل يختارها عن طريق البرنامج الصحفي هو وهي؟ هو يريدها امرأة شقراء طويلة القد ممشوقة القوام غنية عندها سيارة، وهو صاحب شهادة عالية وسيم ونسيم وبسيم؟ هل يكون الاختيار بهذه السرعة؟ هل يكون الاختيار عن طريق الخطبة معها دفتر وبها صور للذكور والإناث، والعروسة إذا أراد الزواج تذهب إليها تعطي لها صور الذكور؟ ما رأيك بهذه الصورة؟ لا، هذه لا تعجبني وهذه لا تعجبني. والرجل إذا أراد الزواج يذهب إليها تريد صور الإناث، هذه الطريقة؟ لا، ليس الطريقة. هل عن طريق الجامعة يتقابلان تحت الأشجار ويجلسان على الأرائك وربما يلتحفان الحشائش ليقص كل منهما على الآخر ما يريد أن يقصه لينتهي الأمر بما لا يحمل عقباه. لا، إذا هناك طريقة الاختيار، السبيل ألا يكون قصدا، يكون طريقة عادية تلقائية. يمكن لأمك أن تختار لك، لأختك، لعمتك، لخالتك، لجارتك، يمكن لأخيك، أخوك، شقيقك، له أخت، له أخ، زميل له، وهذا الزميل له إخوة بنات مثلا. إذا اختيار الزوجة يكون عن طريق العلاقات، لا أن يكون عن هذه القرب التي لا تجوز. طيب، قلت بأن الرجل يختار على أساسين والمرأة تختار على أساسين. تختار المرأة لدينها ونسبه، لدينها ونسبه، وهذان شرط الصحة، وماليها وجمالها، وهذان شرط الكمال إذا لم يتوفر للغير. فإذا غفرت بهذه الأربع كنت قد وفقت توفيقا تاما، وإذا لم توفق لأي منها إلا لذات الدين فعليك بها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فاظفر بذات الدين تربت يداك، أي صرت غنيا، صرت غنيا. طيب، ما المقصود بالدين عند الرجل والمرأة؟ المقصود بالدين أن يكون أو أن تكون عاملا أو عاملة بطاعة الله عز وجل، هذا هو الأصل. أن يكون الرجل مطيعا لله عز وجل، مطيعا لرسوله، معظما لشرعه، ممتثلا للدين ظاهرا وباطنا، هذا هو الدين. طيب، كيف يعرف الدين؟ يعرف الدين بعدة أمور، يعرف بالسؤال، ويعرف بالشكل، ويعرف بما يلقى في القلب من معنى. يعرف الدين بهذه الأمور، بالسيمة، بالشكل، بالمنظر، ويعرف بالسؤال، نسأل عن الجيران والمعارف والأقارب. والأمر الثالث بما يلقى في القلب من معاني، ودي أخطر الأشياء. ولذلك ينبغي للرجل أن ينظر للمرأة، فإن كان رجلا صالحا ألقى الله تعالى في قلبه محبة هذه المرأة، أو ألقى الله تعالى في قلبه أن هذه المرأة دينة أو غير دينة. من عمر ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة وكف بصره عن المحارم أوتي الفراسة. إذا المرأة المسلمة ذات فراسة، والرجل المسلم أيضا ذو فراسة، فإذا نظر إليها سرته بما يلقى في قلبه من المعاني الشريفة أنها امرأة دينة. إذا السؤال ما يلقى في القلب مع طيب، والأمر الثالث السيمة والشكل، الشكل. وكذلك بالنسبة للمرأة، فالمرأة تنظر للرجل لترى تدينه، وتنظر للرجل لترى سيماه وشكله، وأيضا تنظر للرجل لما يلقى في قلبها من المعاني الشرعية الشريفة. إذا هذا أمر موجود. إذا الديانة شرط متبادل بين طرفين، شرط متبادل بين طرفين. وأكثر ما أعجب له أن بعض الناس يظن أن الديانة مقدار ما يحفظ من القرآن أو مقدار ما قرأ من الكتب. أبدا، ليس هناك علاقة أبدا بين مقدار المحفوظ والمقروء والديانة أبدا. أكثر الناس إحاطة بالسنة رواية هم المتصوفة المغاربة، ويليهم المتريدية الهنود والباكستان، وكلهم أهل بدعة. سبحان الله، من أكثر الناس إحاطة بالسنة رواية أن يحفظون عشرات الآلاف من الأحاديث هم المبتدعة المتصوفة وغيرهم. سبحان الله، من أكثر الناس حفظا وتمكنا من القرآن أهل القبور، وتركيون يحفظون القرآن عن ظهر قلب حفظا عجيبا. إذا ليس المقصود مقدار ما تحفظ أو مقدار ما قرأت. ويأتي العريس لتجرى له الاختبارات يا أخي قل لي كم تحفظ من القرآن؟ يقول بلسان مرتعش أحفظ مثلا 20 أو 30 جزءا. طيب ماذا قرأت من الكتب؟ قرأت كتاب كذا وكذا وكذا. يمكن أن يبتلى بنسيب شديد يقول لا سأعطيك مهلة لمدة أسبوع حتى أمتحنك في القرآن وفيما قرأت. ما هذا الأمر؟ طريق غير صحيح بالمرة، وليس هذا هو الدين أبدا، وإنما الدين أن تكون عاملا بما تعلم مظهرا لمن تبطل من الخير، هذا هو الدين. إذا الديانة شرط متبادل بين الزوج والزوجة. طيب بالنسبة للمرأة أن تكون حسيبة أو نسيبة، قال عبد الله بن عمرو والحديث صحيح زوجني أبي امرأة نسيبة من قريش. ما المقصود بالنسيبة؟ أن تكون صاحبة منصب وسيادة، أن يكون أبوها له منصب مرموق، أن تكون العائلة لها مناصب وأصحاب وجهات وما إلى ذلك. لا، المقصود بالنسب، المقصود بالحسب أن يكون أهل هذه الزوجة من الذين يعرفون الحقوق ولا يهجرونها بل يراعونها حق رعايتها. عارف له كل عليه، هذا هو النسيب، هذا هو الحسيب الذي يعرف ما له وما عليه، فلا يتجاوز حده ولا يعتدي على قدره أبدا. افترضنا إن بنت أتت إليه مغاضبة زوجها، انظروا إلى موقفين، إلى الرجل النسيب وإن كان رجلا بسيطا بسيطا لا يكاد يأكل من قوت يومه، ورجل آخر رجل وزير وعنده ملايين وعنده. انظر إلى هذين الموقفين. لماذا أتيت يا بني؟ والله إن زوجي شتمني وضربني. الرجل نسيب، هل فعل ذلك من غير سبب؟ ما الذي صنع فيه حتى يصنع ذلك؟ إنه فعل هكذا من غير سبب. لا، لا يمكن أبدا، لابد أنك فعلت شيئا. حتى لو فعل ذلك من غير سبب لا ينبغي أن تترك بيتك، اذهبي إلى بيت زوجك. ويأخذ الرجل ابنته أو يأخذ أخته ليقودها إلى بيت الزوج، يأخذها لا لكي يفتح محضرا رسميا، سيم لماذا شتمتها؟ ما شتمتها؟ هي تقول لك شتمتها، والله ما شتمتها، إنك تكذب. صارت شكلا، لا، لا يجوز ذلك الأمر. لابد أن نهيئ بناتنا كي يعيشوا عيشة هنيئة. والرجل إذا شعر أن أصهاره وأقارب زوجته حريصون على الأسرة، يحبون ويحبون ابنته أن تعيش، فإن الرجل يكون طيبا جدا مع زوجته. وإذا شعر أن أقرباء زوجته يريدون التدخل في الحياة الزوجية وأن يحشروا أنوفهم حشرا في كل صغير وكبير، فهذا يؤدي إلى توتر العلاقة وفشل الأسرة. الموقع الثاني، الصورة المقابلة، رجل به كبير وعنده شركات ومنصب وزير، وعندما أتت ابنته مغاضبة، لماذا غضبتي؟ لقد قال زوجي لي يا حقيرة مثلا، هذا الصعلوك لا يعلم من أنت، لو لقننه درسا، ويرسل إليه كي يهدده، وربما تطور الأمر إلى ما لا يحمل عقباه. إذا النسيب الحسيب هو الذي يقف عند الحدود، يعرف ما له وما عليه. ذلك الرجل العاقل الذي يريد أن تعيش ابنته أو أن تعيش أخته فيكرم زوجها ويلين له ويخفض جناحه له، هذا هو الرجل النسيب. ولذلك قال زوجني أبي امرأة نسيبة من قريش. وضع ثاني، النسيبة هي المرأة الحيية التي لا تفعل ما لا يجوز شرعا ولا عرفا، فلا صح أن امرأة نسيبة تخرج متبرجة من بيتها، أو امرأة نسيبة تخضع بالقول في الهاتف للناس، أو امرأة نسيبة تفتش أسرار بيتها وزوجها. هذا كله يتنافى مع النبل والمروءة التي ربت عليه هذه المرأة. زوجني أبي امرأة نسيبة من قريش. إذا الرجل في حاجة إلى ديانة المرأة وفي حاجة إلى نسب المرأة، لأنه لو حدثت أي مشكلة بينه وبين زوجته هل سيذهب إلى أبيه أو إلى أمه أو إلى عائلته؟ أبدا، سيذهب إلى أقارب زوجته. يا عمي فعلت ابنتك كذا وكذا وكذا، يا أخي إن نفسك فعلت كذا وكذا وكذا. فإذا كانوا أنسباء أكفاء وأصهار دينون فإنهم يقومون بالحق لا يتجاوزونه أبدا. إذا الرجل يحتاج المرأة الدينة، والمرأة تحتاج الرجل الدين، تحتاج الرجل الدين، والرجل يحتاج المرأة النسيبة، وهي تحتاج الرجل الخلوق صاحب الأخلاق. سبحان الله، تحتاج صاحب الأخلاق، لأن من ذا الذي يستطيع أن يرضع الرجل؟ لا أحد، ولكن ينصح الرجل. أما المرأة أبوها يمكن أن يرضعها، أخوها يرضعها، عموها يرضعها، خالوها يرضعها، أما الرجل من الذي يرضعه؟ لو رضع قبائل أو قال لا يأتيني أحد، لا يجر أحد أن يدخل عليه بيته. إذا هي ليست في حاجة إلى أقارب الزوج بقدر حاجتها إلى خلق الزوج. إنها قد تركت عش أبيها أو عش بيتها إلى عش لم تألف وزوج لم تعرف، فهي تخاف وتهاب ولا تدري خلفيات هذا الزوج، فهي في حاجة إلى أخلاق هذا الزوج. أخلاق هذا الزوج، لكم أن تتصوروا معي هذين الموقفين. الزوجة لا سيما زوجات هذه الأيام لا يعرفن شيئا عن أي شيء، لا غسيل ولا طبيخ ولا إلى غير ذلك، رب منعمات الغسيل في الأوتوماتيك، والطبيخ في الحالة التي تصفر، وغسيل المواعين في غسالة الأطباق. سبحان الله، تصور لو أن هذه البنت في الأيام الأول طبخت مثلا أرزا لزوجها، فكان ذلك الأرز كالعجين، ماذا يصنع ذلك الزوج؟ انظر إلى هذين الموقفين المتقابلين. رجل ضرب الأرز بيده فتكسر الطبق وغرغ وأثبت، ما هذا الشيء الذي تأتون به؟ أنتم تظنونني دجاجة تطعمونها أم ذكر بطن تعرفونه؟ ثم أخذ يصيح ويرعد ويشكي وائل غير ذلك. الموقف الثاني أنه قال ما أجود هذا الطعام، إنه سهل هضم لين المذاق، ولم يأكل طعاما مثل ذلك أبدا، وبالفعل لم يأكل طعاما مثل ذلك أبدا. نعم، ولكن يا هذه لو أنك قللت نسبة الماء، لأن الأرز إذا احتيج إليه إلى الماء أفضل من أن يكون الماء زائدا، وأرشدها برد. ما رأيكم في هذين التصرفين المتقابلين؟ الزوجة المرأة تحب التصرف الأول أم الثاني؟ مما لا شك أنها تميل إلى التصرف الثاني، وهكذا. فالمرأة في كل نظير في كل مقام لا تحتاج من الزوج إلا الكل، حتى لو كان فقيرا، حتى لو كان فقيرا، حتى لو كان ذميم الشكل، حتى لو كان لا ينبه له، لكنه صاحب خلق، فإنها تنقابل خلقه ما لا تنقابل غير ذلك. إذا الشرطان الأساسيان بالنسبة لاختيار الزوج أن يكون صاحب دين، الثاني أن يكون صاحب خلق. لك أن تسألني تقول إن الأخلاق داخلة في جملة الدين، إن الأخلاق داخلة في جملة الدين، فلماذا خصت بالذكر؟ الجواب خصت الأخلاق بالذكر بالنسبة لاختيار الزوج لحاجة المرأة إلى أخلاق زوجها. المرأة في حاجة إلى أخلاق زوجها، إنها قد قطعت عن الأب والأخ والعم والقال والعائلة، وأصبح هذا الرجل هو حياتها، فينبغي أن يعاملها بالتي أحسن. إذا هذان شرطان أساسيان هنا وهناك. أما شروط الكمال بالنسبة للاختيار، المال والجمال. الجمال هذا عارية تذهب وتجيء، والمال كذلك عارية يذهب ويجيء. يمكن المرأة أن تكون غنية ثم تصير فقيرة، أو أن تكون فقيرة ثم تكون غنية، وهذا فضل الله تعالى يقسمه على عباده. وكذلك الجمال، فإذا كان اختيار المرأة للمال أو الجمال فأبشر، فأبشر بسرعة انهدام هذا البيت، بسرعة انهدام هذا البيت. أما إذا كان الاختيار مبنيا على الدين، على الدين والخلق أو الدين والنسب، فأبشر بطول سعادة لهذا البيت. أما بالنسبة للرجل، الكفالة فيما دون الدين، فيما دون الدين، لأنه لا يجوز للمسلمة أن تتزوج بكافر لعدم الكفاءة الدينية بينهما. قال الله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، لا ينبغي أن تمسك بعصم الكوافر، ولا ينبغي لمرأة، ولا يجوز لمرأة مسلمة أن تتزوج من كافر، لا يجوز ذلك. ما يحدث الآن في إندونيسيا أنهم يجيزون زواج المسلمات للنصارى، هذا حرام شرعا، ومن أحل ذلك فهو كافر، ومن أحل ذلك فهو كافر. فلا يجوز للمسلمة أن تتزوج، أن تتزوج الكافر، لأنها أعلى مقاما، ليست هناك كفاءة بين الاثنين. لكن الكفاءة فيما دون الدين من شروط الكمال، هي معهد دكتوراه ومعهد دبلوم، انظر دكتوراه ومعهد دبلوم، ولكنه خلوق متدين قوي، يستطيع أن يفتح بيتا وشهر ولبيب وإلى غير ذلك. وأرادت هي أن تتزوج، ليس لأحد أن يعترض على ذلك الأمر، طالما أن هذا اختياره، وطالما أن الخير دام بينهما. ما الضير في ذلك؟ أنا أعلم امرأة كانت مهندسة ثم تزوجت من رجل كان ابتدائية وعاش عيشة حميدة سوية، وأولادهم إلى الآن موجودون وكبار تزوجوا، أي صاروا جدودا. ما الضير في ذلك الأمر؟ إذا قبلت المرأة ذلك ورضيت بذلك فلا بأس، فلا بأس في ذلك الأمر. إذا الكفاءة فيما دون الدين هذا شرط كمال لا شرط صحة. إذا هذه الشروط التي ينبغي أن تتوافر في الرجل والمرأة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، هناك بعض المسائل السريعة، لأن هذا الحديث له شجون وله تفريعات وله أمور لو استقصيناها ربما أخذ الوقت منا مبلغا طويلا عريضا، وربما احتاج هذا الأمر إلى أكثر من لقاء وإلى أكثر من خطبة. ولكن بعض المسائل السريعة أقولها بسرعة. مسألة أنه لابد من وجود الخطبة لكي يتعارف كل من الطرفين على الآخر، ويتساهل الناس في فترة الخطبة بما لا يتساهلون بغيرهم. نقول طيب مناقد، يقول لك لا مناقدش، العقد مع البناء، العقد مع البناء. وربما استمرت الخطبة عدة أشهر، وربما امتدت إلى عدة سنين. ما حجتهم في ذلك؟ حجتهم أن البنت لابد أن تتعرف على الرجل، والرجل يتعرف على البنت، ولابد أن يكون ذلك في فترة الخطبة، حتى إذا حدث أمر نريد أن نقلع منه يبقى احنا في فترة الخطبة ليس هناك أي ارتباطات. هذا ليس بالصواب يا عباد الله، ليس هذا بالصواب. أولا، يقع الناس في المخالفات الشرعية. من أعظم هذه المخالفات أنه يسافر بهذه العروسة ويختل بها، ويحدث بينهما أمور كثيرة تبتدي بالمصافحة وتنتهي إلى الله أعلم، أمور كثيرة ينتهي إليها هذا الأمر، وهذا كله من باب المخالفات ولا يجوز شرعا. الأمر الثاني، أن الرجل عنده قدرة كبيرة أن يتكلم أمام زوجته أو أمام عروسته، ممكن الرجل يتكلم، والمرأة لها قدرة أكبر على التكلم أمام الذي يتقدم إليه. إذن هي تتكلف له وهو يتكلف لها، إذن هو لا يظهر على حقيقته وهي لا تظهر على حقيقتها، إذن الكل لا يكون صادقا مع الآخر، لا هو صادق مع تلك ولا هي صادقة مع هذا الرجل، ولا ينكشف الأمر إلا بعد البناء، لا بأس ما تكلف، لا بأس أن تكون مثلا شديدا في موقف ولكن لينا في موقف آخر، لا بأس أن تكون بخيلا ولكن تتكلف الجود، لا بأس أن تكون غضوبا ولكن تتكلف الحلم، فتكلف الأمور الفاضلة ليس فيها عيب، ولكن العيب أن يكون التكلف لوقت، أن يكون التكلف لوقت، أنت غضوب وتتكلف الهدوء والطمأنينة والسكينة، إذن اجعل هذا التكلف ديدنا لك، اجعل هذا التكلف ديدنا لك، بخيل ربما جاد مرة هذا التكلف، ولكن اجعل هذا التكلف ديدنا لك إلى أن تصير جوابا أو سخية، هو ظنان يرمي الناس بالظلمة ولكنه يتكلف المسامحة، هذا تكلف خلق جميل ولكن اجعله ديدنا لك، لا يتكلف الرجل للمرأة والمرأة للرجل، حتى إذا ما تزوج ظهر كل منهما على حقيقته، وهنا تبدو المساوئ وتنشر العيوب ويذوب الفراق ويكون الفرق والطلاق والعياذ بالله، إذا لا بأس نتكلف ولكن ليكن هذا التكلف بيننا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، الحلم بالتحلم، لا يولد الإنسان حليما ولكنه يتكلف الحلم مرة ومرة 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 إلى أن يصير الحلم خلقا له، فالأخلاق منها ما واجب لي ومنها ما هو كتبي، كتبي الجبلي هذا قليل، نسبة الأخلاق الجبلية الأخلاق الكتبية نسبة قليلة جدا جدا، نسبة قليلة جدا، ممكن تجد إنسان دائما بشوش مبتسم مجبول على هذا الأمر، لكن ممكن تجد غضوب وحقود وحسود وبخيل وإلى غير ذلك، فلابد أن يعالج الأخلاق المذمومة حتى لو تكلف في معالجتها لا بأس، ولكن ليجعل هذا التكلف ديدنا له حتى يصير الخلق الحميد هو الأصل وهو الصفة وهو الخلق. إذا مسألة أن احنا نقول نطيل فترة الخطبة ولا نجعل العقد إلا مع البناء حتى يتعرف كل طرف على الثاني، هذا أمر لا يصح وتترتب عليه مفاسد كثيرة جدا جدا. الأمر الثاني ما يسمى بالشبكة، ولا أطيل أكثر من ذلك، الشبكة لها حالات، الحال الأول عند الخطبة، والحال الثاني عند العقد أو البناء. رجل ذهب لخطبة فتاة ثم نظر إليها أعجب بها، قال له أنسباؤه وأصهاره: يا بني هل تقدم لها شيئا؟ قال: نعم أقدم لها شبكة. ذهب فاشترى لها قاتما وسلسلة ومحبسا مثلا، إذن هذه الشبكة متعلقة بالخطبة، إذن هي في حكم الهدية، هي في حكم الهدية. طيب، بعد أن كتب الكتاب أو قبل كتابة الكتاب بليلة واحدة، قيل للعريس: أنت ماذا ستصنع؟ ماذا ستقدم لزوجتك؟ قال: سأقدم لها ذهبا ب3000 جنيه. إذن هذا الذهب الذي ارتبط بالعقد ليس من جنس الذهب الذي ارتبط بالخطبة، فلا بد من التفريق، وهذه الأمور تعرف بالقرائن إذا لم يصرح بالمقصود، يعني لو قلنا بأن هذا الذهب نصر أو هذا الذهب هدية، إذا لابد أن نتفق، إذا لم نصرح فالمرد إلى القرائن والعرف، فالمرد إلى القرائن والعرف. والله تعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. أيها الأحباب الكرام، ما من أسرة إلا وفيها بنت، إلا فيها بنت، أختك، بنتك، بنت أخيك، بنت أختك، فلا بد أن نتعلم الأحكام الخاصة بعلاقة الرجل بالمرأة حتى تؤسس البيوت أساسا شرعية وصحيحة. أسأل الله تعالى أن يهدي أولاد المسلمين وأن يهدي بنات المسلمين وأن يقودهم إلى طريقه المستقيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتجاوز عن ذنوبنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم تجاوز عن ذنوبنا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق ومن الشقاق ومن مساوئ الأخلاق. اللهم انصر دينك وعز أوليائك. اللهم انصر دينك وعز أوليائك. اللهم عليك باليهود وعبدة الصليب والروس ومن والاه. اللهم خذ الأرض وأقسم عددا وأرد بددا ولا تبق من أحدا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتقبل أعمالنا وتجاوز عن سيئاتنا وبارك اللهم في آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأزواجنا وأولادنا ومشايخنا وأصحاب الحق علينا. وصل اللهم على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.